35 دقيقة في استديوهات راديو أوريو من باريس. مرحبا بكم في المسائية. ونستهلها بالعناوين: تمديد لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لثلاثة أسابيع، والرئيس ترامب يراهن على اتفاق دائم في وقت يستمر فيه التصعيد الميداني. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يجري زيارة إلى إسلام أباد مساء اليوم لعقد محادثات بشأن الحرب. ورئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يصل إلى السعودية في زيارة لتعزيز التعاون الدفاعي. مستمعينا الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في المسائية يصحبكم فيها سليمان ياسيني. بداية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان ثلاثة أسابيع عقب جولة جديدة من المحادثات في واشنطن بين سفيري البلدين. واعتبر ترامب أن هناك فرصة كبيرة للتوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل ولبنان. إلى ذلك قال ترامب إنه يتوقع عقد لقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس اللبناني جوزيف عون في الأسابيع المقبلة. ومن جانبه، دعا رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الله النائب محمد رعد السلطة اللبنانية إلى الانسحاب من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، وأشار إلى أن أي تواصل رسمي أو لقاء يجمع طرف اللبناني وإسرائيلي لن يحظى بتوافق وطني لبناني على الإطلاق على حد قولها. وفي أول تصريح له بعد تمديد وقف إطلاق النار، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حزب الله بمحاولة تقويض جهود الدولة أو جهود إسرائيل للتوصل إلى اتفاق سلام مع لبنان. ومن جهته، جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تأكيده على ضرورة استقرار لبنان، مشيرا لاستعداد بلاده لتنظيم مؤتمر لدعم الجيش اللبناني متى رأت بيروت ذلك مناسبا. ميدانيا ومؤشرا عن هشاشة الوضع ووقف إطلاق النار، أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم إنذارا لإخلاء قرية في جنوب لبنان، هو الأول بعد إعلان وقف النار بين حزب الله وإسرائيل. وفي بيان منفصل، أكد الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أسقط إحدى طائراته المسيرة في جنوب لبنان بعد إطلاق صاروخ أرض جو صغير من الأراضي اللبنانية. هذا وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل شخصين فجر اليوم جراء غارة إسرائيلية على بلدة تولين قضاء مرجعيون في جنوب لبنان، وذلك بعد ساعات من مقتل ثلاثة آخرين بغارة إسرائيلية على بلدة شوكين في جنوب آد. ومن جهتها، أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان يونيفيل وفاة جندي أندونيسي متأثرا بجروح أصيب بها الشهر الماضي جراء انفجار مقذوف داخل قاعدة في جنوب البلاد. يتوجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى إسلام أباد مساء اليوم لإجراء محادثات بشأن الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الإيراني ومصدر باكستاني رفيع المستوى. هذا وتستعد العاصمة الباكستانية منذ أيام لجولة ثانية متوقعة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، لكن لم يتضح ما إذا كان عراقجي والوفد المرافق له سيلتقون بمسؤولين أمريكيين لمناقشة إنهاء الحرب. من جهتها، أعلنت سويسرا إعادة فتح سفارتها في إيران تدريجيا، مؤكدة أن قناة الاتصال التي أقامتها لعقود بين واشنطن وطهران ظلت مفتوحة خلال فترة إغلاق ممثليتها. وخلال مشاركتها اليوم في مؤتمر السياسة العالمية الذي ينظمه المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية قرب باريس، أكد مستشار رئيس الإمارات أنور قرقاش أن إعادة بناء الثقة بين أبوظبي وطهران ستستغرق وقتا طويلا، وذلك بعد الهجمات الإيرانية التي طالت الإمارات منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. وفي هذا السياق، أشار قرقاش إلى هجوم إيراني ب2800 صاروخ ومسيرة طالت دولة الإمارات خلال على هذه الحرب. من جانبه، وصل رئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم إلى المملكة العربية السعودية، حيث استقبله ولي العهد محمد بن سلمان. زيلينسكي سيجري محادثات مع ولي العهد في ثاني زيارة له إلى المملكة في غضون شهرين. أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في قبرص بعد غداء عمل بين الاتحاد الأوروبي ورؤساء لبنان وسوريا ومصر وولي عهد الأردن، أكد أن إعادة فتح مضيق هرمز على الفور أمر حيوي للعالم أجمع. كما أكد القادة الأوروبيون في ذات الموعد أنهم يرغبون في لعب دور أكبر في خفض التصعيد في المنطقة. ومن جانبه قال الجيش الكويتي إن طائرتين مسيرتين مصدرهما العراق ضربتا مركزين حدوديين في شمال البلاد، ما تسبب بأضرار مادية فقط. وفيما يخص العراق، عرضت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن الأمين العام لكتائب سيد الشهداء العراقية المسلحة المدعومة من إيران هاشم فنيان رحيم السراجي، والتي تعتبرها واشنطن منظمة إرهابية. أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم توقيف أمجد يوسف المتهم الرئيسي بارتكاب مجزرة في حي التضامن في دمشق عام 2013. راح ضحيتها عشرات الأشخاص بإطلاق النار عليهم من مسافة قريبة ثم حرق جثثهم، ووثقت هذه المشاهد وثقت بمشاهد مصورة. دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أعضاء حلف شمال الأطلسي الناتو إلى التماسك بعد تقرير إعلامي أفاد بأن الولايات المتحدة الأمريكية تدرس اتخاذ إجراءات ضد إسبانيا لرفضها دعم العمليات ضد إيران. أكد المستشار الألماني فريدريتش ميرتس أنه لا توجد فرصة لانضمام أوكرانيا فورا إلى الاتحاد الأوروبي، لكنه أشار إلى إمكانية مشاركة كييف في اجتماعات دول التكتل دون أن يكون لها حق التصويت. وتكثف أوكرانيا مساعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة مع تصديها للغزو الروسي لأراضيها. وفي شأن الأوكراني دائما وميدانيا، أوردت ضربات روسية على مناطق في أوكرانيا بحياة 5 أشخاص بينهم زوجان 70 وفق ما أعلنت السلطات، التي أوضحت أن الضربات طالت 4 مبان في أوديسا المطلة على البحر الأسود. هذا وأعلنت موسكو وكييف اليوم تبادل 193 أسير حرب من كل جانب. وأوضح الجيش الروسي أن الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية تواصلتا في عملية التبادل الجديدة. أعلنت الصين أنها ستفرض قيودا على 7 شركات وكيانات أوروبية في مجالات التسلح والدفاع، وذلك على خلفية بيعها أسلحة لتايوان أو التواطؤ معها. وفي باكستان، أعلن الجيش أن قوات الأمن قتلت 22 مسلحا في اشتباكات في منطقة خيبر في قرب الحدود مع أفغانستان شمال غرب البلاد، كما قتل طفل أيضا في العملية بحسب البيان. وتتهم باكستان أفغانستان بتوفير ملاذ آمن للمسلحين منذ عودة طالبان لحكم أفغانستان في 2021، وهو ما تنفيه كابول. أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن احتمال حدوث ظاهرة النينيو بات متزايدا اعتبارا من منتصف عام 2026، وهو ما سيؤثر على درجات الحرارة وكذا معدلات الأمطار في مختلف أنحاء العالم. وتتميز ظاهرة النينيو بارتفاع درجات حرارة سطح المياه في وسط المحيط الهادئ الاستوائي وشرقه، وتحدث عادة كل 2 إلى 7 سنوات وتستمر من 9 إلى 12 شهرا. زار الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني باريس مؤخرا، وأحيطت هذه الزيارة بزخم غير مسبوق. وصفت رسميا في الإليزي بأنها زيارة دولة. وزارة الخارجية الفرنسية أشارت إلى وجود نحو 40 شركة فرنسية عاملة في موريتانيا تشغل نحو 2000 شخص، وذلك بصورة مباشرة وغير مباشرة. فماذا يوجد في موريتانيا؟ يجيبنا الدكتور حسن عبيدي مدير مركز الأبحاث والدراسات حول العالم العربي ودول المتوسط في جنيف ضمن برنامج المشهد المغاربي. نستمع إليه.
في موريتانيا، أولا الموقع الجغرافي، موريتانيا لديها موقع ممتاز، مطلة على الأطلسي، قريبة على، هي مش ساحل، نقطة ارتكاز كما تفضلت بالنسبة لدول الجنوب وكذلك في صلب المغرب العربي الكبير. إذن الموقع الجغرافي هو مهم جدا، ولذلك الولايات المتحدة أخذت قرار منذ فترة مهم وهو إقامة قاعدة للمعلومات العسكرية، المخابرات العسكرية كانت موجودة في تشاد والآن تحولت إلى موريتانيا. النقطة الثانية هي النفط والغاز. صحيح أن موريتانيا تحتاج إلى استثمارات كبيرة، لكن هناك مخزون نفطي وغازي، هناك كذلك ثروات بحرية مهمة جدا لساحل الكبير وهو الأطلسي، ثم الطاقات المتجددة كذلك. يعني
هذا ما طلبه أيضا رئيس موريتانيا من الشركات الفرنسية أن تستثمر في موريتانيا خصوصا في هذه المجالات.
نعم، يعني تم برمجة لقاء مع رجال الأعمال مع شركات، هناك أعتقد أكثر من 30 شركة فرنسية موجودة، لكن في النهاية يعني حجم الاستثمارات ما زال ضعيفا لأنها هي توظف ما يقارب من 2000 شخص وهذا عدد صغير جدا. موريتانيا لحد الساعة أنا في رأيي لم تستطع أن تسوق نفسها كما ينبغي، يعني كان يمكن فعلا لها أن تفوز بالجائزة الكبرى من قبل العديد من المستثمرين سواء الفرنسيين أو الأوروبيين، لكن لحد الساعة ما زال هناك تردد. لكن زيارة الأخيرة للرئيس الغزواني هدفها فعلا هو إظهار موريتانيا بالدولة المستقرة الوحيدة في منطقة الساحل، لديها موقع جغرافي لا ترتمي في أحضان أي دولة، داعي ذلك أنه لا توجد قواعد عسكرية لا لروسيا ولا الولايات المتحدة الأمريكية معروفة ولا لفرنسا. هذا أحد جوانب في نهاية هدف الزيارة، ولذلك الرئيس لم يأتي وحيدا وإنما أتى مرفوقا بزوجته حتى يعطي ذلك المظهر للدولة المستقرة أمنيا، وكذلك يمكن أن توفر بيئة آمنة للاستثمارات.
استمعتم إلى الدكتور حسن عبيدي مدير مركز الأبحاث والدراسات حول العالم العربي ودول المتوسط في جنيف ضمن برنامج المشهد المغاربي، برنامج يأتيكم كل يوم جمعة عند الساعة 6:30 مساء على أثير راديو أوريون من باريس. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه المسائية، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، والشكر موصول لزميل غيمون جوان في الهندسة والإخراج الإذاعي. أحلى الأوقات مع برامج راديو أوريون، إلى اللقاء.